وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي مستهل هذا اللقاء المعروف بلقاء الجمعة من كل يوم جمعة بعد الصلاة، نشكر ربنا سبحانه وتعالى أن يسر لنا الاجتماع على العلم، فإن فضل طلب العلم عظيم. روى الخطيب البغدادي عن أبي مجلس أنه قال: من تعلم بابا من العلم فكأنما حيزت له الدنيا وما فيها ثم أنفقها في سبيل الله، لأن أتعلم باب من العلم خير لي من أن تكون لي الدنيا وما فيها ثم أنفقها في سبيل الله. فنسأله سبحانه أن يجعل عاقبة الاجتماع للعلم والعمل به خيرا لنا في الدنيا والآخرة. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. قال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله: وحاجة الناس للعلم أعظم من حاجتهم للطعام والشراب، فإنهم يحتاجون الطعام والشراب مرتين، ويحتاجون العلم مع أنفاسهم. وقال الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله: وحاجة الناس للعلم أعظم من الطعام والشراب، لأنهم إذا تركوا الطعام والشراب ماتوا، لكن إذا تركوا العلم دخلوا النار. وذكر الخطيب وروى الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه المتفقه في فضل طلب العلم أن أقوام تعبدوا فصاموا وصلوا واعتزلوا حتى صارت جلودهم على عظامهم، ثم إذا أصبحوا أشركوا، نسأل الله العافية. فما عمل عامل بغير علم إلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح. فعلى المسلم أن يكون على بينة من دينه، يطلب العلم عند أهله. قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. فأثرنا في هذه العجالة أو في المقدمة أن نتكلم في هذا المجلس عن تأصيل وقواعد في البدعة، لأنكم ستواجهون الآن وأنتم والحمد لله من أهل الحديث أهل السنة والجماعة، ستواجهون نعم هذا نسيوه. ستواجهون لا شك، وأنتم تنكرون في الأيام المتبقية للثاني عشر من ربيع عند إقامة المولد، ستواجهون ربما من قرابتكم، وتفاجئون أنكم تواجهون منهم. لما؟ لاتساع رقعة الإعلام للعالم الشرقي والغربي، فأصبح العالم كله أهله كأنهم في حجرة واحدة، فيأتون هؤلاء في الفضائيات الإسلامية بالشبه في المولد. وآخر شبهة سمعناها من شخص من بني جلدتنا يتكلم بلسانه وينسب للعلم، يقول: والله ما في شيء، إذا في يوم المولد قرينا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، فعجبت لهذه الجرأة في الافتاء على الله بغير علم، وتسويغ المولد إن صح التعبير النبوي على وجه خفي، هذا احتفال، ولو لم يوزع معه الحلوى، ولو لم يقرن بالأناشيد والأهازيج، هذا هو احتفال، أن نأتي في يوم ولادة النبي ثم نتلو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونذكر مدائحه، هذا احتفال. لأننا لو سألنا هذا الرجل ما الذي جعلك تفعل ذلك في زمن ولادة النبي، ما الذي جعلك تفعل ذلك في زمن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يقول درس. قلنا له الدرس في أي وقت، فإذا جعلت للدرس والاجتماع سبب صار عيد، يعود مرة بعد مرة، فسيكون هذا حينئذ عيد. فقل حينئذ لهذا الرجل إن السبب الذي جعلك تحدث الدرس في هذا اليوم بسيرة النبي كان موجودا في زمن النبي والصحابة، يعني يعرفون متى ولد النبي، فهل رتبوا عليه درسا وذكرا حسنا للنبي؟ قال الشوكاني رحمه الله: السبب إذا كان موجودا في زمن النبي ولم يعقد النبي عليه عبادة، فوجد نفس السبب في زمننا فعقد عبادة عليه لم يفعلها بدعة، فسبب الولادة كان موجود في زمن النبي، هل رتب عليه عبادة الاجتماع على ذكر سيرته أو شيء؟ ما فعل، فيكون حتى مجرد ذكر السيرة من غير حلوة توزع، من غير هزيج، من غير إلى آخره طعام وشراب، يسمى ذلك هو الاحتفال إيش؟ بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. خلى عندك بدي يرجع له، أكيد خلى بس شوي يرجع له. فنستهل هذه القواعد التي تتعلق بالبدع بالقاعدة الأولى، أن أمر التشريع حق لله، لا يجوز لأحد أن يزاحم أو ينازع الله في حقه سبحانه وتعالى عما يصفون، فحق التشريع لله، فمن نازع الله في التشريع فحكم على أمر تعبدي أنه حق، فلم نجد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله ولا أصحابه، فهذا يكون مبتدع ضال. ويدل على هذه القاعدة قول الرب سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، وقوله سبحانه وتعالى: قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون، فدل ذلك على أن أمر الدين والتشريع حق له، فمن سن للناس شيء لم يأمر به الله لا في الكتاب ولا في السنة، لأن السنة كما أنزل القرآن أنزلت كما قال حسان العطية، كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل القرآن، فلم نجد ذلك في الكتاب ولا في السنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في موطأ مالك: تركت فيكم شيئين لن تضلوا من تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرق حتى يرد عليه الحوض. فدل ذلك على أن هذا المخترع مفتري على الله، سواء كان عقيدة كالحلولية الله في كل مكان، أو كان عبادة عملية كالمولد النبوي. ويدل على ذلك قوله تعالى: أم لهم شركاء، هذا قالها الرب على جهة الإنكار، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فدل أن أمر الدين لله لا لغيره، وأن من شرع مع الله فإنه يكون متعرض لعذاب الله وعقوبته، وأن المشرع دون إذن الله مفتري عليه، فسيصيبه الذل والهوان في الحياة الدنيا والخزي قبل الآخرة، وهو متوعد بالنار. قال الله تعالى: ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. وقوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فكل ذلك يدل على حق التشريع في الدين اعتقادا ومنهجا وعملا وأحكاما وأخلاقا وأعيادا، كل ذلك لله، لا يحل لأحد أن ينازع الله في حكمه. فتبين من هذا التقعيد القاعة الأولى جرم أصحاب البدع، جرم أصحاب البدع. لما؟ لأنهم يشرعون للناس شيء لم يأذن به الله جل في علاه. القاعدة الثانية في باب الابتداع أن معنى البدعة الاختراع في الدين وليس في أمور الدنيا، فلا يحل لأحد أن يحتج بما اخترعه الناس من العلماء ومن اتبعهم في أمر الدنيا على جواز الاختراع في أمر الدين. فكان يلحق بعض المتصوفة بالعلامة الألباني إلى سيارته أو إلى مكان ذهابه فيقولون له: هذه النظارة أو هذا اللباس أو هذا بدعة، ويعنون بذلك أنك إذا قلت عن هذا المخترع كالنظارة مثلا ليس بدعة، فقل في المولد أيضا ليس بدعة. يريدون أن المخترع لا يسمى بدعة لأنه مارس مخترعات، فحينئذ يعرف أهل البدعة البدعة كما جلست مع بعضهم، لأنه لو أعطوا للبدعة معنى صحيح وقاعدة منضبطة لتركوا المولد وتركوا التصوف وتركوا مذهب الخوارج مذهب المرجئة، لكن لا يعطون للبدعة تصور صحيح، فيعرفون البدعة بالشهوات المحرمة الطارئة الجديدة كلبس النساء البنطلونات في الأسواق ونحو ذلك من المعاصي التي جاءت جديدة على الناس، وهذا باطل، لأن ليس المعنى البدعة الاختراع أولا مطلقة، بل الاختراع في الدين كما قال ابن رجب: البدعة هي ما استحدث في الدين مما ليس له أصل في سنة رسول رب العالمين، يعني ولا عن الصحابة المهديين. ويدل على أن الاختراع في الدنيا جائز ما لم يخالف نص، وأنه لا يلزم الاختراع في الدنيا وجوازه اختراع في الدين، ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليهم وهم يؤبرون النخل أي يلقحونه، فقال اللهم صل عليه: ما أظن أن يغني هذا عنكم شيء، يعني تلقيح النخل، فتركوا ذلك وإنما حدثهم بمقتضى بشريته، لم ينزل عليه وحي، فقط رآهم ورأى رأيا اللهم صل عليه مقتضى بشريته أن الله إذا قدر أن يثمر هذا النخل لا يحتاج إلى تلقيح، كل شيء يجري بقدره، فتركوا تلقيح فلم يثمر، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، تركنا تأبير أي تلقيح النخل فلم يثمر. فقال حينئذ: اللهم صل عليه، أنتم أدرى بمر دنياكم. فدل أن ما اخترع في الدين في الدنيا في أمور الدنيا وجرب ونفع ولم يكن هناك ما يخالفه شرعا فإنه يصنع، مثل ما اخترع في الدنيا مثلا من حبوب تمنع الحمل، إذا لم يثبت ضررها تؤخذ على وزن العزل، كنا نعزل القرآن ينزل، لكن إذا أخذت حبوب لقطع النزل من أول مرة تأخذها صار لا يجوز، لأن هذا المخترع صادم نص، صادم أصل، نعم، فحينئذ هذا الذي اخترع لا يجوز لأنه يقطع النسل. فدل ذلك على أن الاختراع المقصود الاختراع في الدين وليس الاختراع في إيش؟ في الدنيا. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا، ما قال في أمور دنيانا، وكان يمكن أن يقولها لقوله: حبب لي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني الصلاة، ففرق بين أمر الدين وأمر الدنيا. فلما قال من أحدث في أمرنا، أول ما يتبادر الذهن في الأمر أمر إيش؟ الدين. فدل أن البدع والاختراع المحرم هو ما يتعلق بالدين لا الدنيا. فقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الثالث، القاعدة الثالثة، أن البدع كلها سيء ومنكر، فليس لأحد أن يقدم البدعة أو يقسم البدعة إلى قسمين، يقول قسم إيش؟ حسن وقسم سيء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وفي هذا الباب قصة جرت لي بالشام، دخلت إلى أحد المساجد وصليت معهم صلاة المغرب، فقدموني إمام في أحد المساجد التي يعني عرفت بالتصوف، فقدموني إماما فصليت بهم، ثم الأنظار اتجهت لا شك لحدة أو بتعجب إلي بعد الصلاة. ما الجرم؟ أني قبل تكبيرة الإحرام لم أرفع يدي وأدعو كما يصنعون، فإنهم قبل أن يكبروا الإحرام يرفعون أيديهم ويدعون ثم يؤمنون ثم الله أكبر يكبرون وفي الصلاة يدخلون. فجئت فجأتهم استووا تدعون تضر الدعاء الله أكبر، فلم يجدوا ما كانوا قد عليه تعودوا، فاضطررت حينئذ بعد الصلاة إلى إلقاء كلمة، فقلت: عذري في أني لم أدعو كعادتكم بكم، أني لم أجد أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كبر الإحرام دعا، ولم يكن لمثلي أن أتقدم بعبادة بين يدي رسول الله، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. عذري أني لم يكن لمثلي أن يتقدم بين يدي الرسول الله صلى الله عليه وسلم بعبادة لم يصنعها، مخترعة. وخير الكلام ما قل ودل، وهذه الكلمة لمدة نحو نصف دقيقة. هذه الكلمة احدثت ضجة عظيمة، فصاروا يتنادون فيما بينهم، يأتون بشيخ يرد، وقدر لي أن أصلي في نفس المسجد بعد العشاء، وأتوا فعلا بشيخ من أكبر مشيختهم ليرد، ولم يشعر بوجودي، نسي صفتي أو لم يشعر بوجودي، فكنت في ميمنة المسجد. فأخذ في كلام لا خطام له ولا زمام. سمعنا أن من كلم بكلام بعد المغرب، يعني يقصد من هذا الوهابية، يقول ليس هناك دعاء، الدعاء عام، ادعو في كل وقت. وأخذ في كلام لا يحسنه، وعصر وصعب علي الرد عليه. لما؟ لأن تقرير البدعة الإضافية من أصعب الأمور عند العامة. إذا نتنطلي على بعض طلبة العلم والعلماء، فكيف العامة؟ كيف أشرح لهم البدعة الإضافية؟ وانظر من خطورتها أنه أقنعهم الآن. قال باب الدعاء جاء عام، فلك أن تدعو قبل الصلاة، بعد الصلاة، وحينئذ يكون الرد عليه أنك أوقعت الناس في البدعة الإضافية. تعريفها ما استحدث في الدين، نعم، مما له أصل عام معمول به، مما ليس له أصل مما يولجه المحدث على ذلك الأصل العام من سبب أو زمان أو مكان أو هيئة. فأتيت الأصل العام وهو الدعاء، فهو أصل معمول به، أدعو ربكم تضرعا خفية ودون الجهر من القول بالغدو الأصل، لكن ليس له أصل من حيث ما أضفته، هذا يسمى إضافية، أضفته من تلقاء نفسك لذلك الأصل العام من سبب، فجعلت تكبيرة الإحرام ما قبلها سبب للدعاء وليس بسبب. أو هيئة كأن يذكر الله بصوت جماعي واحد، أضفت الأصل العام، هذا يسمى بدعة إضافية. فشرح مثل هذا كان عسير على ناس مغمسين في بدعة سنين مديدة، فرأيت أني في ورطة، لكن الله سبحانه وتعالى أخرجنا منها سبحانه. ففي آخر الكلمة وقبل أن يختمها أتى فرج الله من لسانه، فهو يختم الكلمة وبوادر النصر تلوح بين عينيه، والناس مبتهجون بهذا القائد الظافر المخذول بالبدعة، إذا به يقول ومن قال لكم أن كل بدعة ضلالة، وختم بذلك الكلمة. فمن انتهى بالاعتراض على رسول الله بهذه الجملة إلا وجدت لزاما عليه أن أرفع صوتي بالحق من ميمنة المسجد فأصيح فأقول الذي قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كل بدعة ضلالة. فصدم، ولكنه سبحان الله أول مرة يسمع النص، لكن هو سمعه، لكن عند اختراع فيه، ولكن لما ذكر في مقابل باطله قد جعل الله سنة. ما هي السنة؟ علو الحق. فلما تري الحق فحينئذ عملت هذه السنة عملها، فقال الرب وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إذا أذيع الحق زهق الباطل، ما أذيع الحق ما يزهق الباطل. فلما سمع هذا الحق فوجئ، ولم يتكلم كلمة بعدها، ولا يزال يطأطئ رأسه حتى كاد أن يصل الأرض والله، وانتصرت الحمد لله السنة. إذن كل بدعة ضلالة، وليس في البدع شيء حسن، لأن النبي نص فقال كل بدعة ضلالة، من جهة أنها اخترعت في الدين فلا يمكن يكون فيها حسن، كما قال بعضهم كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة برأيهم فهي ضلالة. من أي جهة؟ أنها اخترعت حتى لو كانت في ظهر نظر الناس حسنة في المولد سيرة النبي في المولد في المولد روى حسنة، لكن ما لا مخترعة ضلالة، انعقد تشريع لله. الرابع الفرق، رابعا الفرق بين البدعة الإضافية والحقيقية. البدعة الحقيقية، والبدعة تنقسم كما قال الشاطبي في الاعتصام إلى قسمين، بدعة حقيقية وبدعة إضافية. البدعة الحقيقية ما استحدث في الدين مما له أصل عام كالأمر بالذكر والدعاء والصلاة، فهذه أصول عامة حثت الشريعة عليها في الصلاة، قال الصلاة خير موضوع، لكن المبتدع يضيف للصلاة التي لها أصل صفة مخترعة، سبب زمان مكان، كما أضيف للصلاة التي جاءت نص عام صلاة الرغائب تصلى أول جمعة عند الصوفية فهي صلاة مخترعة، فإذا جئت تقول له لا تصلي الرغائب قال تنهاني عن الصلاة، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ نقول ما ننهاك عن الصلاة، ننهاك مخالفة السنة، فهي مخترعة في الدين مما له أصل من حيث العموم، لكن ليس له أصل من حيث ما يضيفه المبتدع إلى ذلك الأصل العام من زمان أو مكان أو سبب أو هيئة أو صفة. مثاله الذكر بصوت جماعي واحد بعد الصلاة، فالذكر بعد الصلاة له أصل، لكن ليس له أصل من حيث ما يضيفه المبتدع أيش صفة جماعية، يكون بدعة إضافية. ومن ذلك ما تشاهدونه من الجماعات وإحداث الأحزاب والإمارة في الحضر الذي يصنعونها الحزبيون من البدع من أتباع الإخوان المسلمين، هل بدعتهم هذه حقيقية؟ البدعة حقيقية كبدعة الجهمية ليس لها أصل، أن الله ليس له سمع ولا بصر، هذه بدعة حقيقية. بدعة إضافية ما يضاف لما له أصل، البدعة الحقيقة ليس لها أصل، هذه الجماعات هم في بدعة إضافية لأنهم يرتكزون على أي أصل في فعل بدعهم الإخوان والتبليغ، على أي أصل يدعو الشارع عليه، ما هو كيف السمع والطاعة؟ أصل عام هو الأمر بالدعوة إلى الله والحكمة في الدعوة إلى الله إلى آخره، فحينئذ يضيف لذلك الأصل العام المأمور به وهو أدعو على سبيل ربك بالحكمة، يضيف مخترعات في طريقة الدعوة لا أصل لها، فيقول الإخوان المسلمون حتى يستقيم أمر الدعوة يجب علينا أن لا نفرق في الدين بين يعني هذا صوفي هذا رافضي، كلنا تحت مظلة الإسلام، نتعاون فيما اتفقنا فيه، يعذر بعضا بعضا فيما اختلفنا فيه، فصار هذا يضاف إلى هذا الأصل العام صفة مخترعة في باب الحكمة أو في باب الدعوة لا أصل له، وهو التهاون مع أهل البدع. قال الإمام أحمد لا ينبغي لأهل البدع لا ينبغي أن يتعاون مع أهل البدع، وسيل وزاعي الرجل يقعد مع أهل السنة ومع أهل البدع، قال هذا يريد أن يجمع بين حق وباطل، لابد أن يكون نقي. وسئل سفيان الثوري عن الربيع بن الصبيح قال الناس يتوهدون إليه، قال جلساؤه قال قدرية، قالوا قدرية، قال إذن هو قدري. فأهل السنة يجلسون مع أهل السنة ولا يخلطون في باب الاتباع، فيجلسون مع هذا تارة مع هذا تارة لمصالح الدنيا، بل يجلسون مع أهل الحق. الخامس، القاعدة الخامسة في ذلك، أن أصل البدع كان عن اتباع للهوى أو الجهل بالدين والتأويل الفاسد، ويدل على ذلك قول الله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فليس للبدع أصل يرجع إليه وإنما هي هوى أو جهل، فحينئذ لا يجوز الثناء على أهل البدع، لأنهم إنما رجعوا في أمر الابتداع إلى آرائهم وأهوائهم ولم يرجعوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك قال الإمام أحمد: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الدين. ومن هنا يأتي القول بأنه صاحب بدعة لا ينبغي إذا عرف البدعة والإشادة بها أن يظهر الترحم عليه، كإنسان كان ينظر للخروج على الحاكم وزراعة الكراهية في قلوب الناس على الحكام ورمي كتب العقيدة بأنها كتب جافة ونحو ذلك كابن سرور، فحينئذ لا يجوز الإشادة به عند وفاته وإظهار محاسنه وتوقير، أن هذا يدعو لقراءة كتبه. فالأصل انحراف الناس، وهذه المسألة السادسة، كان بالجلوس لأهل البدع وأخذ العلم عن غير أهله والقراءة في كتبهم، فحينئذ تكون العصمة من البدع بترك الجلوس مع أهلها، فإنهم مفتاح وأبوابات البدع. قال الحسن البصري: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم. والأصل في ذلك ما رواه أبو داود من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم بالمسيح الدجال فمن سمع به فلينأ عنه يبتعد، لأنه يخرج الرجل إليه يحسب أنه مؤمن فيفتنه من كثرة الشبه. فكان هذا أصلا لا تجلس تطرق سمعك لصاحب بدعة. قيل الحسن من قبل المبتدع: اسمع مني آية. قال: ولا ربع آية. فلامه أصحابه، قال: سيتلو عليك شيء من القرآن. قال: لو كنت آمن على قلبي لسمعت منه، لكن أخشى أن أسمع منه الآية ثم تأويلها الفاسد فيقع في قلبي بمحل فأهلك، فلا أسمع من المبتدع شيء، يعني ولا أجلس إليه. قال ابن قدامة المقدسي في كتاب لمعة الاعتقاد: ولا يجوز يعني النظر في كتب أهل الأهواء، فلا يحل أن تشتري كتب أهل البدعة وتشتريها وتنظر فيها، بل يجب هجرها والابتعاد عنها، ولا يجلس إليهم، لأن البدعة بوابتها مبتدع تكلم أو شيطان قرر وسوس، فهذه مضان البدعة. السادس: مما يقلل البدعة إنكارها ونشر السنن، لأن الناس إذا ما رأوا في الباب سنة سيتعلقوا في نفس الباب بشيء تواردوه مما أحدث، فلا بد أن تعلم الناس السنن حتى يتعلقوا بها. مثاله: وكما ذكر بعض السلف، ما أحدثت بدعة إلا مات من السنة إيش مثلها مكانها. فلو علمنا الناس سنن العمرة مثلا وماذا يقولون عند الصعود على الصفا والمروة لتعلقوا بها، لكن لما تركنا هذا تعلقوا بأن بعضهم إذا ببدع منها أنهم صعدوا على الصفا والمروة أشاروا للبيت: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. متى فعلوا هذا؟ ما وجدوا سنة. فنشر السنن سبيل لمحو البدع حينئذ، فنشر السنة مع إنكار البدع طريق لتطهير الأرض منها. سابع: أن ليس في البدع شيء صغير، صغارها يؤول لكبارها، ويدل على قبحها مهما صغرت أن مادتها الخبيثة هي الاختراع والتشريع ومنازعة الرب في الحكم، فهو يحكم بين عباده كيف يعبد، فيأتي المبتدع فيشرع شيء لم يأمر الله به فيكون قد نازع الرب سبحانه وتعالى. فهنا قال من هنا قال البربهاري: ليس في البدع شيء صغير. الوجه الثاني: أن صغارها كما قال البربهاري فيها نفس الكلام يؤول إلى كبارها، وأنها بريد الكفر بالله، كما مر في قصة قوم نوح بدأوا بتصوير الشيوخ ثم آل أمرهم لعبادتهم من دون الله، فبدأوا بدعة التصوير وانتهوا بدعة الشرك في عبادة الواحد القدير جل في علاه. وحينئذ نتكلم عن أخيرا عن المولد. المولد اخترع في عهد الفاطمي، في عهد الفاطميين العبوديين العبيديين، وهذا وهذه الفرقة كانت على إلحاد وزندقة، واخترعوا المولد النبوي، فيستحيل أن يكون الواحد الجليل قد كتم عبادته عن رسوله أفضل الخلق بالمولد، ثم أعلم هؤلاء من أهل الحاد مشروعيته، وهذا لا يمكن. ولذلك أختم هذا اللقاء لأني على سفر، أختم هذا اللقاء بقصة واقعية قد حدثت معي في دمشق الشام في مناقشة هؤلاء الصوفية في مولدهم، لأعلمكم على أي شيء يعتمد في تقرير المولد. فيوم من الأيام كنت قد دخلت مسجدا فوجدتهم قد أدخلوا فيه الطاولات ومكبرات الأصوات، أدخلوه في هذا المسجد، هذه الأشياء التي لا تدخل إلا في الكازينوهات والمقاهي، طاولات وكراسي متعددة، وتحول المسجد إلى شيش بالكازينو. فسألت ما الذي دهاهم من كان بجانبي، فقال سيصنعون المولد الليلة، وبدأت توزيع الحلوى. وقبل مراسم المولد قلت في نفسي أتجه إلى كبيرهم، لأنك إذا بينت ضلال الكبير لعل ذلك مؤداه هداية الصغير. فبدأت أتكلم مع أحد كبراء المولد، وكبيرهم الذي مثله علمهم السحر، فقلت له أنا سأحضر معكم المولد في هذه الليلة، لكن بشرط أن تجيبني على أحد سؤالين. السؤال الأول، ورحب لا شك وفرح، ما هما السؤالان؟ قال قلت السؤال الأول، هل هناك عبادة شرعها الله وعلمها كتمها عن رسوله ثم علمكم إياها أو علمنا إياها من بعده؟ قال لا يمكن. السؤال الثاني، هل هناك عبادة علمها الله وعلمها رسوله فكتمها عنا؟ لا يمكن، لأن الله قال يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك، لا تفعل ذلك فما أديت رسالته والله يعصمك من الناس. فقلت له فعلام الليلة حينئذ نتقرب إلى الله ونظهر يعني فرحنا بظهور النبي للدنيا ولادته، مع أن النبي ما بلغنا، فلازم قولك يعني أحد الأمرين، أن يكون عبادة لكن النبي كتم عنا، أو أن الله علمها وما قالها الرسول وقال لكم أنتم هذه العبادة ذكرها لكم. فهنا اضطر إلى أي شيء أن يثبت أن النبي قالها، لأنه ما قال النبي قالها سيكون أمره في ضلال، لأن اللوازم ستأتيه. فإذا به يفجأني بحديث لا أصل له، وهو قوله صلى الله عليه وسلم، من يقول هو يقول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال من فرح بنا فرحنا به، ثم قطع المناظرة وكبر، لا يريد أن يسمع الحكم على الحديث، لأنه يعرف أنه سيواجه أن الحديث مكذوب أو لا أصل له، فكبر ودخل في الصلاة وقطع النقاش. وهذه مناظرة وهذه رؤية منامية للرفاعي في تأييد المولد ولا أصل لها في الحديث، مع أنه قد علم أن الرؤى المنامية لا يبنى عليها أحكام شرعية. حتى قال النووي في المجموع: من رأى في المنام أن رسول الله قال غدا رمضان لا يجوز اعتماد الصوم حتى يرى الهلال، لأن الهلال جاء بالسنة، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. طيب، وبهذه القصة وهذا الكلام أختم مجلسنا في هذا اليوم يوم الجمعة، وألتقيكم إن شاء الله غدا بعد صلاة المغرب في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. ولا أدري، يسعفني الوقت لأن هناك أسئلة كثيرة وأنا على أجل، وأجيب على البعض إن تيسر. ما هي أفضل جهة الإنفاق وعلاها أجرا؟ قال النبي: دينار تنفقه على أهلك، فلا يستهين العبد بالمصروف يعطيه لولده أو بالأكلة يأتي بها من المطعم لولده ينفق عليهم، فهذا أعظم الدنانير أجر أن ينفق على أهله صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي أثناء خطبة الجمعة، يصلي على النبي لكن لا يجرحه، صلى الله على النبي يشوش على الناس، يصلي على النبي في نفسه، هي ذكر النبي في الجمعة، خطبة الجمعة. هل آخر ساعة قبل المغرب؟ نعم، من الساعة السجاد قبل المغرب أو بعد العصر آخر في يوم الجمعة، بعد العصر آخر ساعة هي الساعة المستجابة أو من المستجابة، لأن في ساعة أخرى يرجى، فقد يقال تنتقل بين ذي وذي، وهي من يجلس الخطيب إلى أن ينتهي من الصلاة كما في صحيح مسلم. ما أحب الأعمال الله؟ الصلاة على وقتها، ثم الجهاد في سبيل الله. نعم، الصلاة أحب الأعمال الله، الصلاة على وقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله كما جاء في صحيح البخاري. لكن جاءت أحاديث في فضائل الأعمال مختلفة، فمن هنا قال النووي: ففضيلة العمل ترجع إلى حال الزمان وحال الناس. قال علام العثيمين: فإذا على هذا التقعيد أفضل عبادة الآن ما تفعلونه هذا كل جمعة وبعد المغرب وبعد الفجر اجتماعكم للعلم، سماع العلم أفضل عبادة في هذا الزمان لغلبة الجهل. فأفتى بذلك علام العثيمين في الحرم، أذكرون جالس من فقهاء الزمان يقول: أفضل عبادة الآن طلب العلم، لأن الجهل غلب. فالحال أن نحتاج الناس علماء، فلا بد أن تثابر في حضور حلقات وتسمع العلم، والله يفتح عليك في الدنيا. تذكر أبو هريرة كان فقير يلزم النبي جوع، ثم بعد فترة صار يمتخذ في الكتان، فعاقب الطالب العلم إن شاء الله حميدة، وإن كان يحصل له ضيق ودين ودين، لكن في بعد الله يفتح عليه سبحانه وتعالى، وعلى كل شيء قدير. قال بخي أبو هريرة: كنت تتلوى يعني من الجوع، يعني ويمسكوا بك يظنون بك مس، وما بك إلا الجوع، والآن تمتخذ في الكتان، فآخر المناديل يمتخط فيها، مو كارنكس مثل هذا، فاخر يمتخط فيها أبو هريرة. نعم، فعاقبة العلم. قال الشافعي: من أراد الدنيا يطلب العلم، من أراد الآخرة يطلب العلم، لأن الله يرضى عن طالب العلم، لأنه أرى الله من نفسه أنه تم بالكلام الذي أنزله، فحضر الله يسمعه فيوفق في تجارته ويوفقه. أما إذا أعرض ورأى الدنيا فهو في خسران في خسران، لأنه أدبر على العلم، فعليه أن يقبل على العلم حتى يقبل الله عليه بالرزق سبحانه. يريد الله أنه مهتم بالشيء الذي أنزله، مو معرض عنه متهاون به أي وقت غيب أي وقت، يريد الله أنه مهتم بالأمر سبحانه، فيرزقه في الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى. ولو بعد حين قد يبتلي العبد فترة حتى يرى صبره، ثم يأتي الفرج، مو بشرط يأتي بسرعة، قد يأتي بعشر سنين، مو بشرط الآن. طيب، لأن أتعلم بابا في العلم فأعلمه أحب لي أن تكون لي الدنيا فاجعلها في سبيل الله. نعم، هذا خرج الخطيب مرة معنا في درس العصر، هذا عن الحسن البصري، أنا بالسبق اللسان قلت أظن على أبي مجلس، وهذا حديث عظيم، أثر عظيم عن التابعي يدل على فضل العلم. انظر كم تشتهي أن تكون صاحب ثراء فتنفق 100 مليون في سبيل الله، تبني فيها جامعة يدرسون فيها الحديث، لا شك تتمنى هذا، العلم أفضل منفق. فقال الحسن كما خرجه الخطيب البغدادي في الفقيه المتفقه، قال حسن البصري لأن تعلم باب من العلم، تأتي المسجد تعلم، لا شك كل ما نجلس عنه في سنة في داود في البخاري نتعلم باب أو أبواب. فقال باب واحد تعلمه أتعلمه، يقول حسن خير لي من أن إيش تكون لي الدنيا بأسرها ثم أنفقها في سبيل الله، لأنها خلق الله للعبادة والعبادة تكون على العلم، فضيعت العلم ضيعت العمل. فانظر كم ينال أجر طالب العلم محافظة حلقات، كأنه يكون له الدنيا ثم أنفقها كلها في سبيل الله، يعني ميزانية الدول على مدار ملايين السنين أنفقها في سبيل الله إذا حضر حلقة العلم وتعلم الباب من العلم، كباب مس الذكر ينقض الوضوء وينقض الوضوء، ثم سمع الأحاديث الأثار، ثم النتيجة بالترجيح العالم، فيكون أفضل من نال الدنيا ثم أنفقها كلها في سبيل الله. هذا أجر عظيم جدا. هل يجوز مدير بنك شركة يحصل قروض من بنوك فوائد مؤجلة تدفع في سداد القرض؟ لا يجوز، لا يحل إنسان أن يحصل الربا وإن كان في شركة. يقول أنا مو للشركة لي، أنا فقط أخذ القروض هذه للشركة ولو، لا يحل لك أن تحمل الربا وتكتبه أو تكون سببا فيه. ابحث عن وظيفة أخرى، من ترك شيء لله أبدله الله خير منه. الاغتسال يجزي عن الوضوء؟ نعم يجزي إذا كان للجنابة، النبي قال للمرأة التي كانت جنب فأفيض على رأس الماء ثلاثا ثم على سائر بدنك فإذا أنت قد طهرتي. لكن من البدع أو من الأشياء عفوا غير مشروعة قول ابن تيمية غسل البدن ثلاث مرات، البدن يغسل مرة، الشعر هو كم؟ ثلاث مرات. خير الدعاء الخفي، لا أعرف هذا الحديث. هل ذكر جماعي من البدع؟ نعم يفعلون في الشامل الآن، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه بصوت جماعي واحد، وهي بدعة. أصلا الأوزاعي يقول كما في صحيح مسلم الاستغفار بعد الصلاة هكذا، وراوي الحديث استغفر الله استغفر الله استغفر الله، والراوي أدرى مروية، اخترع الصوفية هناك في دمشق وغيرها بصوت جماعي واحد الصيغة التي جاءت مطلقة ما جاءت بسبب الصلاة، وهي من قال في يوم كما عند الترمذي وغيره استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه غفرت له خطاياه إن كانت مثل زبد البحر، يقول بنية التوبة كما قال شيخ ابن باز. فيأتي هذا ويجعلها هكذا في الصلاة، يدمج أنها أفضل الاستغفار من أفضل الاستغفار ما يكون بعد الصلاة، فيقول بالصيغة هذه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو يقيم ثلاثا، إذن الصيغة ما هي؟ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. ذكر ذلك الأوزاعي والحديث مروي في صحيح مسلم، والأوزاعي قال تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ما تقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو يقيم ثلاثا، وجمعوا بين هذا وبين رفع الصوت جماعيا ولا يثبت ذلك أبدا عنهم. إذا أبقى جميع أقارب من أهل البدع ماذا يفعل؟ نقاطعه؟ شوف إذا لك قريب مبتدع فهو بين أمرين، إما صاحب بدعة مقلد جاهل فهذا صله وبين له وتحبب إليه وادعه ويقول له كلام العلماء، إذا كان مبتدع منظر داعي فهذا لا يجوز أن تجالسه أبدا لتسمع منه البدعة، لأنه سيغويك ويرديك. تورط عمران بن حسين وهو من هو صاحب عمران بن حطان من رواة البخاري، تورط زوج امرأة خارجية لكن يبدو صاحبة لسان وعلم، فلا تزال به وهي زوجها تغويه وتدل على مثل الخوارج وتحسن له حتى أصبح الرجل خارجيا، فالقرابة حين يأتي منهم خطر، فلا ينبغي لك أن تتهاون مجرد أنه قريب تجلس أسمع منه قل هذا رحم أسمع منه، لا، متى ما عرفت مبتدع ابتعد عنه بعد المشرق من المغرب. نعم حتى لو أخ حتى لو أب حتى لو أم لكن لن تسمع منه العلم، أب أو أم لها حق الصحبة، ولكن عاهد نفسك أن أول ما تبدأ في الاستدلال للبدع أنك تحول الموضوع أو تخرج. نعم نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. لقاءنا بكم غدا في كتاب التوحيد، اهتموا عباد الله كتاب التوحيد فإن خير ما تكتنزوه تخرجون به من الدنيا قبل وفاتكم التوحيد، لأنه أفضل ما يتقرب إلى الله بعبادة التوحيد، فاهتموا بذلك، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.